بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. الفعل هنا كما ترون جاء بصيغة التثنية: إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. وحدود الله المراد بها هنا هو ما أوجبه الله عز وجل من الحقوق بين الزوجين، وذلك كأن تكون هذه المرأة كارهة لهذا الرجل، نافرة منه، مبغضة له، فعندئذ تخشى أن تضيع حقوقه وأن يقع منها عقوق للزوج، وإذا حصل ذلك منها فإن ذلك يكون مظنة لتقصير الزوج في حقها أيضا، فيقع هذا التقصير والتضييع من كل واحد من الطرفين، وإن كان ذلك في أوله يكون صادرا من المرأة إذا كانت مبادئة للرجل بمثل هذا الخلق أو الشعور أو نحو ذلك. والرجل لا يحق له أن يأخذ منها شيئا بحال من الأحوال إذا كان لا يريدها ولا رغبة له فيها أصلا. فإذا أراد الرجل أن يفارق امرأته ولا رغبة له فيها، فينبغي عليه أن يطلق إذا رأى أن المصلحة تكمن في ذلك، ولا يجوز له أن يطالبها بأن تفتدي منه أو أن يضيق عليها من أجل أن تطلب الطلاق هي وتفتدي نفسها بمهرها أو بأقل من ذلك أو بأكثر. لكن إن صدر ذلك منها وإن صدر ذلك منها عدم الرغبة فيه والكراهية له ما أشبه ذلك وهو راغب فيها، فإنها تعوضه إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، كما قالت امرأة ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنهم حينما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بغضها له، كان رجلا دميما وكانت امرأة جميلة، فأبغضته بغضا شديدا، حتى جاء في بعض الروايات وفيها ضعف أنها تقول: لولا الله لبصقت في وجهه إذا دخل علي. فكانت لا تطيقه حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءته في الغلس، قالت: لا أنا ولا ثابت، يعني لا يمكن أن نجتمع بحال من الأحوال. فخافت على نفسها الكفر بعد الإسلام، والمقصود بالكفر هنا كفران العشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفرن. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الخوف صار بهذا الاعتبار صادرا من الزوجين، مرأة لشدة بغضها لنفرتها لكذا خافت أن تضيع حقوقه، وذلك مظنة أن يقصر الزوج في حقها، وبهذا الاعتبار قد لا تكون المصلحة في بقائهما فتفتدي. فهذا ما يسمى بالخلع، ولذلك كان الخلع عند عامة أهل العلم هو ما كان بعوض على خلاف بينهم هل يكون ذلك طلاقا أو أنه يكون من قبيل الفسخ فلا يحتسب طلقه. ثم هل يطلب له ما يطلب للطلاق من البقاء في العدة 3 قروء بالنسبة للمرأة التي هي من ذوات الأقراء، أو 3 أشهر للصغيرة واليائسة، أو أن ذلك يكون بحيضة واحدة يستبرأ بها الرحم؟ هذه مسائل معروفة. فعلى كل حال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. في بعض القراءات بالبناء للمجهول، بالبناء الفعل خاف للمجهول، فيكون هذا الخوف مبهما من جهة من صدر منه، فقد يكون ذلك صادرا من الزوجين كما هي القراءة الأخرى يخافا، وقد يكون ذلك صادرا من أهل الإيمان ممن حولهم من يحتف بهم، الناس الذين اطلعوا على أمرهم من أهل، من قرابة، من جيران، من عقلاء الناس، أو يكون ذلك التخوف من قبل الولاة كالقاضي مثلا، إذا عرض عليه ذلك ورأى أن الحياة بهذه الطريقة قد تتعذر فعند ذلك يحصل الخلع. وكلام أهل العلم في الخلع هل يكون عن طريق القاضي أو الحاكم أو أنه يمكن أن يقع بين الزوجين ولو لم يوقعه الحاكم، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ولهذا قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، لاحظ القراءة الأولى لا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، إن خفتم ما قال فإن خاف، فإن خفتم أيها الحكام أو إن خفتم أيها المؤمنون، هذا كله وارد والله تعالى أعلم. فعلى كل حال القراءة هذه التي بالبناء المجهول قراءة متواترة، هي قراءة حمزة من 7. ومثل ابن جرير رحمه الله يحمل الخطاب أن ذلك يتوجه إلى أهل الإيمان، فإن خفتم يعني المؤمنين، ويدخل فيهم القاضي ومن في معناه.
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى ابن جرير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي وقال حسن.
هذا الحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني من غير أي مبرر طلبت الطلاق من زوجها، لكن لو أنها لم توافقه ولم يحصل بينهما ملائمة فهي قد يكون من غير سبب تبغضه. الأرواح جنود مجندة ما تطيق رؤيته، إذا رأته أصابها لا أقول البغض والامتعاض بل جذام القلب، رؤيته قذى في عينها. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ هذا يحصل من الناس أحيانا، الإنسان بمجرد ما تراه ما صدر من شيء وما رأيته قط تنفر منه غاية النفور بمجرد ما تراه. فالأرواح لها شأن لا ينكر في مثل هذه القضايا في الملائمة وعدمها، فمثل هذا هو من الأعذار في أن تطلب المرأة الطلاق، هي ليست مكلفة ولا مطالبة بأن تمتحن وتعذب مع إنسان تبغضه. إن صبرت فهذا حسن، ويقال لها ليست البيوت تبنى على الحب وإلى آخره، لكن هل يقال أنها يلحقها هذا الوعيد إذا طلبت الطلاق؟ جواب لا. نعم، من حقها أن تطلب الطلاق وليست ملزمة بأن تبقى مع رجل لا تطيقه، والإسلام ما جاء بالحرج على الناس والتضييق عليهم، لكن إذا كان له رغبة فيها هو فإنها تفتدي منه. وإذا كان الشعور ما شاء الله متبادل وهو لا رغبة له فيها ولا يطيقها فيطلقها من غير أن يأخذ منها شيئا. وجاء في عند الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، في بعض الروايات والمنتزعات، المختلعات والمنتزعات. فالمختلعات يعني التي تطلب الخلع هن المنافقات، وفسر المنافقات هنا بأنها المطيعة ظاهرا لا باطنا، هي في باطنها تتآكل فتطلب الخلع، فهذا يحمل على أن على من طلبت الخلع من غير سبب، من غير سبب أو لسبب غير معتبر. يعني هناك أشياء قد لا تصدق لولا أنها تقع. إحدى النساء في ناحية قريبة منا تطالب بطلاق، تقنع ابنتها أن تطلق من زوجها الذي ليس بينه وبينها بأس إطلاقا، بحجة أن هذه البنت ظلمها أبوها وضيع عليها حقا وهو أن تمارس حياتها الطبيعية، فتتعرف على شاب قبل الزواج وتنظر هل يلائمها أو لا يلائمها، ثم بعد ذلك تتزوجه أو لا تتزوجه بمحض اختيارها دون أن تدخل على رجل لا عهد له بها سابقا، فهذا نوع من القهر وتضيع الحق في ممارسة الحياة الطبيعية للفتاة. هذه الأم تقول هذا الكلام وتطالب وتلح ومقيمها الدنيا على هذا الزوج من أجل أن يطلق هذه البنت، البنت ما عندها مشكلة. فطبعا كيف سيكون الطلاق غالبا إلا بخلع بطلب لي. فانظر إلى هاتيك العقول، تبا لهاتيك العقول فإنها. على كل حال هذا ينطبق عليه الحديث. وأحيانا تكون أشياء أخرى غريبة، كثير من النساء تأخذ تلقين من زميلاتها في المدرسة، مدرسات ولا تلقن، ما حاجتك به أصلا، عندك راتب والبيت لك فباقي معه لأي شيء. وأحيانا ما يسمى بحلال المشاكل أو طبيب الجريدة أو المجلة، جيب إجابات في غاية الغرابة. وبعضهم قرأت إحدى النساء له في مجلة بأن الحياة لا تكون هنية ما لم يكن فيها مشاكل، يحصل بعدها صفو. فسألت إحداهن زميلتها هل بينكم؟ قالت لا، نحن حياتنا ليس فيها أي شيء، عادية، ما عندنا مشاكل. فقالت إذن أنتم لم تذوقوا طعم ولذة الحياة، لابد يكون هناك زعل ومشاكل وإشاحة وإعراض ويكون بعده مصافات وهكذا، فتجدين لذة هذه المصافات بعد المهاجرة والزعل والكذا. فذهبت وافتعلت معه مشكلة، وجاءت في اليوم الثاني وأخبرت زميلتها أنها نغصت عليه يومه وكدرت عليه حياته، فلا بارك الله بوظيفة تجلب لها هذا الصداع وهذا التلقين الأحمق.
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله تعالى عنها. وروى الإمام مالك في موطئه عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح.
شوف الآن هذه حبيبة بنت عبد الله وحبيبة بنت سهل الأنصارية، مختلف في اسمها، امرأة ثابت بن قيس اختلفوا في اسمها أصلا، هل هي حبيبة أو مريم أو غير ذلك. فعلى كل حال،
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها،
يعني لا نجتمع بحال من الأحوال.
فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
نعم، طبعا هذا دليل على أنه يجوز أن تفتدي بالمهر كاملا خلافا لمن منعه. قالت كل ما أعطاني، فقال أتردين عليه حديقته؟ فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ولاحظوا أنه قال طلقها تطليقة، هذا يحتج به من قال بأن الخلع أنه طلاق وأنها تعتد عدة الطلاق. وهذه الآية إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، بعض أهل العلم يقول هي منسوخة بالآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والنسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين هذه الآية والآية الأخرى واضح لا إشكال فيه، فلا يجوز للرجل أن يأخذ مما أعطاها ونحلها من المهر بمقابل ما استحل من بضعها، لا يجوز أن يأخذ منه شيئا. ويستثنى من ذلك إذا لم تلائمه هذه المرأة، بمعنى أنها نفرت منه وكرهته أو ضيعت حقوقه طلبت الطلاق، فعندئذ يمكن أن يأخذ منها. وكذلك إذا أعطته هي بمحض إرادتها وطيب نفسها دون إكراه ولا ضغوط ولا تهديد ولا تلويح بالتهديد، فهذا يجوز له أن يأخذ. كان يعطيها مهرا مثلا 10,000 أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك تأخذ منه شيئا هي وتعطيه الباقي، يجوز له أن يأخذ إذا كان ذلك بطيب نفسها.
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكذا رواه النسائي.
لاحظ الآن ما ذكرت مبررا من تقصيره في حقوقها وتضييعه لها وما أشبه ذلك، لكنها قالت تحدثت عن قضية تتصل بمشاعرها، قالت أنها تكره الكفر في الإسلام، معناها أنها تبغضه وهذا سيؤدي إلى ضياع حقوقه، فهي ليست مطالبة بالبقاء معه. بل سمعت إحدى النساء تقول أتمنى إذا جاء يعني يطالب بحقه، تقول كما يصرح دائما يقول هذا حق كفله لي الشارع يعني الجماع، تقول أتمنى من كل قلبي أن أقرض بالمقاريض على أن لا أراه ولا يصنع ذلك، تقول بالمقاريض. فتصور إلى هذا الحد، طلقها يا أخي وانتهينا، هذا تعذيب. المرأة تتزوج لتسعد.
روى الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة.
نعم، هذا الحديث حديث الربيع حديث ثابت صحيح، وهو دليل لمن قال إن المختلعة تعتد بحيضة، من فرقت بالخلع تعتد بحيضة. وكذلك جاء هذا أيضا في عند الترمذي وغيره أن ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لامرأة ثابت ابن قيس، أمرها أن تعتد بحيضة. هذان دليلان صحيحان مرفوعان على أن من خالعت زوجها تعتد بحيضة، والمسألة فيها خلاف معروف.
وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها.
نعم، يعني الآن لا يجوز للرجل أن يأخذ ما أعطاها شيئا إلا بهذا القيد، خاف أن لا يقيم حدود الله. فهذه حدود الله عز وجل فيما يتصل بالعلاقة بين الزوجين وما يحل له أخذه وكيف الخلاص من هذا النكاح الذي لم يتلائم فيه الطرفان
وقد استدل بهذه الآية على أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، ويدل له حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه الذي رواه النسائي في سننه أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟
نعم، طبعا هذا الحديث فيه ضعف ضعيف، لكن كيف يستدل بهذه الآية على أن الطلاق بلفظ واحد أنه لا يحل؟ بل حتى في عدة واحدة، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، وذكرت لكم التعبير بمرتين، بمرتان، وما قال طلقتان، يعني مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك تأتي الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني وكذلك قوله فتسريح، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، إما أن يراجع وإما أن راجع في العدة أو تنقضي العدة فيحصل الافتراق.
وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج.
نعم، يعني كان تكون هذه المرأة مملوكة فتزوجها إنسان فطلقها ثلاث طلقات، ثم بعد ذلك بانت منه بطبيعة الحال وبقيت عند سيدها، والسيد لا يجوز له أن يطأها إذا كانت في عصمة رجل بنكاح، فلما بانت منه حل لسيدها وطؤها فوطأها، فإن ذلك لا يحلها لزوجها حتى تنكح. والنكاح في كتاب الله عز وجل، النكاح يأتي لثلاثة معان، يأتي بمعنى الوطأ فقط، الوطأ وهو أحد التفسيرات المشهورة لآية النور، وهي قوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح. فجماعة كبيرة من أهل العلم سلفا وخلفا فسروا النكاح هنا بمعنى الوطأ للخروج من إشكال معروف في الآية، وهو أنه كيف يجوز للزاني المسلم أن يتزوج مشركة إذا فسر بالنكاح يعني الزواج العقد، وكيف يجوز للمسلمة الزانية أن تتزوج مشركا؟ فأحد التفسيرات المشهورة للآية: لا ينكح إلا زانية، يعني لا يقع إلا على زانية، طيور على أشكالها تقع، لأن هذه المرأة إما أن تكون موافقة له فيما قارف معها مع اعترافها بالحكم فهي زانية، وإما أن تكون منكرة للحكم لا تعترف تقول هذه حرية شخصية فهذه مشركة، مشركة لا يوافقه على فعله ويقارف معه هذا المنكر إلا واحدة من اثنتين. ومن فسرها بنكاح هنا بمعنى الزواج العقد فإنه يقول الخروج من هذا الإشكال، يقول في الأقوال كثيرة جدا، لكن من أوضحها وهو الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، بأن الله أمر بالعفاف وبنكاح العفائف وحرم الزنا والتزوج من الزانيات، فإذا كان العبد منكرا لهذا الحكم فهو مشرك، وإذا كان مقرا به معترفا له مذعنا له لكنه خالفه من الناحية العملية تزوج واحدة زانية فإن هذا يكون محرما هذا العقد، ولا يصح هذا الزواج لأن شرط الكفاءة في العفاف لا بد منه، وهذا عليه جمع من أهل العلم كما هو معروف مذهب الإمام أحمد وغيره. وبعض أهل العلم مع هذا يوجه الآية أيضا بتوجيه أبلغ منه، وهو أن ذلك كما قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، في من يعاشر أهل الباطل ويقول إن الزوج قال له عشير، فهي أعظم المعاشرة، فإذا كانت تعرف أنه يزني أو العكس وبقي على هذه العشرة فهو في حكمها. ومثلها، مع كونه لا يؤمن عليه أو عليها أن تقع في ذلك نكاية به، نكاية به أو لفرط دياثته، لأنه هذا الرجل اللي يزني في الغالب لا يغار، تموت عندها الغيرة، فلربما وقعت امرأته شيئا من ذلك وهو لا يحرك ساكن. وقد سمعت بعض النساء تقول: قلت له أما تتقي الله، أما تخشى أن يقع ذلك من زوجتك؟ قال: شأنك، لا أمنعك منه. هذا الرد. فعلى كل حال، فهذا المعنى أحد معاني النكاح، يطلق على الوطأ ويطلق على مجرد العقد. نعم، يطلق على مجرد العقد. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إيش قلت؟ أن يطلق قبل إيش؟ قبل الوطأ، أن يطلق قبل الوطأ، فيكون بمجرد العقد فقط، مجرد العقد يقال له نكاح. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لاحظت؟ فهذه آية صريحة في تسمية العقد نكاحا، وهذا لا إشكال فيه. ويطلق على مجموع الأمرين، وهو أكمل إطلاقات النكاح، كما هنا لا بد فيه من العقد ولا بد فيه من الوطأ، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، والمقصود بالعسيلة لذة الجماع، لذة الجماع. فلا بد من عقد صحيح ولا بد من وطئ بهذا العقد. فلو وطئت بالزنا أو بشبهة أو نحو ذلك فإنها لا تحل، وأن يكون نكاح رغبة ما هو باتفاق، لعن الله المحلل، تيس المستعار، هذا ما يجوز ولا يحللها للأول. والمحتال كما هي القاعدة يعامل بخلاف قصده. وكذلك لو جاء أحد المتبرعين وعلم بالحالة الواقعة، كثير من يطلقون ثلاثا، إذا طلق ندم وبدأ يبحث عن المخرج ويدور على المفتين لعله يجد من يرجع إليه امرأته، هذا أكثرهم. فقد يعلم أحد الناس يتسامعون بهذا، الناس يتسامعون: فلان طلق امرأته وله منها عيال وهو يحبها وكذا وهي تبكي، ومشكلة واقعة كبيرة جدا. فيأتي ويتبرع، يقول: أتزوجها وأجلس معها شهر شهرين، وهم يرغبون بهذا، وإذا طلقت لن يأسفوا ولن يندموا، استمتع بها أيضا، ثم بعد ذلك نطلق ونكون أحسننا إليهم ولن يطلبوا مهرا يذكر فيتزوج. هذا لا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، ما هو من أجل أن يحلل حتى لو ما كان بينهم اتفاق. الشارع حكمة واضحة في هذا، واضحة. الناس الذين يكثرون الطلاق، الزوج الفاشل والمعلم الفاشل، كيف نعرفهما؟ كيف تعرف المعلم الفاشل والزوج الفاشل؟ الزوج الفاشل يهدد بالطلاق دائما قد يطلق، والمعلم الفاشل يهدد الطلاب بالاختبارات وقد يفعل، يجيبهم أسئلة ما يعرفون يجاوبون عليها، أو يتعمد الإساءة إليهم حينما يصحح أوراقهم. حتى هذا إذا رأيت أن تعرف هذين فهذه أبرز سمة لهما، ما استطاع أن يقنعهم وأن يملأ عيونهم، فما وجد سبيل إلا أن يهددهم في الاختبار. وهذا ما استطاع أن يملك امرأته بما شاء الله يملأ عينها، فهو لا يجد إلا أنا سأطلق سأفعل وهكذا ويرمي عليها الطلاق. فالمشاهد أن الذين يرددون الطلاق ويكثرون منه أنهم لا يقفون عند ثلاث، ولهذا الله عز وجل حرمها عليه حتى تنكح زوجا خيره فيحصل له مرمطة. حتى إن أحدهم، وهو أمر أعرفه جيدا واقع، تزوجت في ناحية قريبة على بعد عشرات الكيلومترات من هنا، فكان يخرج من عمله في الصباح ويجلس عند الباب، عند بابها في البهيمة من شدة تعلقه بها، حتى ظفر به زوجها الجديد في يوم وضربه ضربا مبرحا يأتي في ريبة، وآخر تكلم بكلام قبيح وكتب قصائد فيها إشراك بالله، شرك أكبر، يبدي فيها مشاعر تجاه هذه الزوجة وأنه يعبدها يصلي لها
وهكذا. لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. ورواه البخاري أيضا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي، وعند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، والمراد بالعسيلة الجماع لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقل بطل النكاح عند جمهور الأئمة. روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى الحاكم في مستدركه عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
الصيغة التي أشار إليها أنها مشعرة بالرفع باعتبار أنه قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قرينة على الرفع، دليل على الرفع. وهناك صورة عكس هذه ربما يفعلها بعض الناس اليوم، يعني هذا الآن مبادرة من الرجل يتزوج امرأة من غير أي اتفاق ولا إعلام ولا إخبار، إن قال ذلك في مجلس العقد بطل النكاح بلا إشكال، نهي يقتضي الفساد، لكن إن كان من غير اتفاق فهذا لا يجوز ويكون محل نظر. لكن في صورة عكس هذه يفعلها بعض الناس، تعمد المرأة إلى رجل لا يخطر في باله أن يتزوجها، بل لا يخطر بباله أن توافق عليه. شوف لها أي إنسان عامل ولا، ويأتي به أخوها ولا وليها ويقول: عندنا أنت ما تريد تتزوج، وين زوجتك؟ ويجلس معه ويلاطفه فيقول له: أنا ما عندي مال ولا عندي شيء، كيف أتزوج؟ يقول له: تعال أنا أزوجك، ليست مشكلة المال، وزوجك بمهر يسير. ثم يتزوج، ثم إذا تزوج عقد وكتب هذا، ويأتون إليه ويقولوا: لا تفضل، نحن نعطيك مال، نعطيك سيارة، نعطيك طلق. هو لا، ما يعني ما كان كم راتبه، 400 ريال ولا 500 ريال، ويقول أنا أعطيك 30,000 ولا 40,000 وتطلقها. فوين يجد مثل هذا؟ امرأة يطأها برغبة أهلها عقد ويعطونه مال، وهو أول يشتغل سنين ما يطلع 4,000. فهذا يفعله بعض الناس ولا يحل لهم فعله.
وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله، أن يتعاشر بالمعروف. قال مجاهد إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه، يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون.
ويكون هذا القيد معتبرا، أنه لا يجوز له أن يتزوجها بعد هذا الزوج إلا إن ظن أن يقيم حدود الله. أما إذا كانت المشكلات قائمة فلا يرجع إليها ولا يتزوجها، لأن النتيجة ستكون كما سبق، سيطلق ويطلق ويطلق. لأن الراجح أن من تزوجها بعد زوج أنه يستأنف نكاحا جديدا، يعني له 3 طلقات جديدة، كأنه يتزوج لأول مرة. لكن هذا لا شك أنه لا يسر به الرجل ولا يسعد به ولا يرغب فيه إطلاقا. لأن المرأة إذا تزوجت رجلا آخر فإنه يبقى في مخيلتها، لا يخرج منها إطلاقا، لا يمكن، فهي تذكره عند كل تصرف يتصرفه معها الزوج الآخر، وتقارن شاءت أم أبت، تبدأ حركة تلقائية في عقلها شاءت أم أبت. ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه هل بكرا تداعبها وتداعبك. فبكارة يعني ما هو فقط بمجرد ما تزول انتهى كل شيء، لا، معناها أنها لم تجرب أحدا غيره فتستملح كل تصرف منه، فهي لا تعرف تصرفا آخر أصلا، فكل تصرف من مداعبة وغيرها هي لا تعرف إلا هذا من هذا الزوج، فيسرها ذلك ويعجبها، ولا تقارن، لا يوجد عندها مقارنات، بينما الآخر لا. ولذلك انظر إلى هذه المرأة التي تزوجت ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ليس معه إلا هدبة، في امرأة تتكلم بهذا؟ كلام كبير. تعرفون إيش معناه؟ يتتكلم عن شيء من أخص الأمور، ومع ذلك والمرأة مجبولة على الحياء وتصرح به وتجهر به، فهذا يدل على أن القضية عندها بلغت حدا لا يطاق في المقارنة بين. ولذلك فهمها النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها.
نعم، هذا هو التفسير لقوله تبارك وتعالى فبلغن أجلهن، يعني بمعنى أنه بعد الطلاق لم يبق إلا مدة يسيرة وتنتهي العدة، فهنا إما أن يراجع وإما أن يتركها لتنقضي عدتها فتبين منه كان ليس له رغبة فيها. فهذا التفسير فبلغن أجلهن لا شك أنه أمر مجمع عليه بين العلماء، لكن إذا انتهت العدة وبلغ الأجل فهنا لا سبيل إلى المراجعة، وإنما يحتاج إلى خطبة وعقد ومهر بامرأة أجنبية، فلا سبيل له عليها ولا يستطيع أن يراجعها ولا يحق له ذلك أصلا. وإنما المقصود فبلغن أجلهن أي قاربنا بلوغ الأجل.
فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى.
يعني تصور قبل تحديد الطلاق بالثلاث ما كان عليه الناس قبل ذلك، الرجل يجلس تبقى المرأة العمر بهذه الطريقة، كل ما قاربت انتهاء العدة وتهيأت للخلاص منه والتزوج بغيره راجعها. وفي الثلاث معنى ذلك أن الرجل سيبقى ما يقرب من عشر من 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 تسعة أشهر، أليس كذلك؟ كل ما قاربت العدة تنتهي جاء وراجع، وثلاث طلقات.
وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. روى ابن جرير عند هذه الآية عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبول عدتها.
طلق المرأة في قبول عدتها، طلقوها في قبول عدتها، يعني في أول، يعني في طهر، طلقها في طهر لم تجامع فيه، كما قال الله عز وجل: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في وقت إقبال عدتها، وذلك بالطهر. وبهذا الحديث، والحديث صححه بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هذا الحديث يحتج به من يقول بأن القروء هي الأطهار، هي الأطهار في قبل عدتها، فمعنى ذلك أنه في وقت إقبال العدة، يعني في الطهر، فيكون ذلك الطهر محتسبا. ثم بعد ذلك ألاحظ هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، يقول أحدكم: قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، يعني ليس لا يطلق ويراجع كيفما يحلو له، وإنما ذلك منضبط بالضوابط الشرعية، طلق في طهر لم يجامع فيه أو وهي حامل، هذا طلاق السنة. طلاق العدة في طهر جامع، طلاق البدعة في طهر جامع فيه أو وهي حائض أو نفاسة، هذا لا يجوز. وقوله هنا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الآن الطلاق ومن الأحكام الشرعية، ولهذا جاء في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق النكاح والرجعة، وفي بعض الروايات أنه العتاق، فهذه الأمور جدهن جد وهزلهن جد. لا تتخذوا آيات الله هزوا، الطلاق ليست قضية يتلاعب بها ويطلق الإنسان مازحا ضاحكا غير جاد، فإن ذلك لا يحل له بحال من الأحوال ويقع عليه الطلاق. وبعض الناس ممن لم يتزوج يكثر من قوله: علي كذا علي كذا علي كذا، وإذا سئل عن هذا قال: أنا أصلا لم أتزوج. نقول له: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه قضايا شرعية ليس لك أن تأتي بها على سبيل العبث، ورأيت شخص في المسجد الحرام ينتظر القيام، كل ما مر به واحد قال: علي الطلاق أنك تشرب هذا الفنجال، معه فنجال معه قهوة ويصب للناس اللي يمرون، علي الطلاق أن تفعل أن تشرب علي، فمررت به جملة من مر فقال هذا الكلام، فقلت: لن أشرب، ودع امرأتك تطلق منك، فانقبض وتغير وجهه ثم ذهبت وتركته، فشافني جلست، ثم بعد مدة جاء قال: أنا قلت شيء حرام؟ فأنت تتخذ آيات الله هزوا، هذه القضية تظنها فكاهة تتفكه بها من أجل فنجال تعطيه الناس، شربوه أو ردوه؟ قال أنا غير متزوج. قلت وإن كنت غير متزوج يحلك أن تلعب بمثل هذه الألفاظ الشرعية؟ فما يجوز للإنسان هذا العبث. الأشياء الشرعية تحفظ سواء كانت الطلاق أو غير الطلاق، مثل الأذان، وضع الأذان في وقت الاستيقاظ الساعة 7 صباحا، لا تتخذوا آيات الله هزوا، لا يوضع في غير محلي فيكون نوع ابتذال له، أو القرآن يكون صوت رنة الجوال بدلا منها قرآن، مثل هذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل، لا تتخذوا آيات الله هزوا.
وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه.
ايش معنى يطلق في غير كنهه؟ كنه الأمر حقيقته، نعم حقيقته، وقد يطلق على مقداره أو غايته. اللي يطلق في غير كنهه يعني يطلق المرأة، قال يضار امرأة بطلاقها وارتجاعها، يطلق في غير كنهه يعني في غير غايته، في غير غايته. هو الذي يطلق في غير كنهه. متى يجوز للرجل أن يطلق؟ في طهر لم يجامع فيه. قال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه.
ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا.
كل هذا داخل فيه. يعني الآن الذي يلعب بهذه الأشياء يقول يمزح، ربما ذكرت لكم في بعض المناسبات اللي عقد على واحدة قبل الدخول يمزح معها، تقول له ما تستطيع تطلقني، قال أنت طالق، يمزح معها، فلما قيل هذا طلاق وقع، ولا بد إذا كنت تريد أن تخطبها من جديد وأن، فقال هذه فضيحة الآن، ليش طلقها وليش، ماذا سيقولون أهلها والناس؟ فآية الله ما تتخذ هزوا. كذلك الذي يطلق في غير وقت الطلاق، طلق وهي حائض أو في طهر جامع فيه، هذا ممن اتخذ آيات الله هزوا فلم يلتزم حدود الله تبارك وتعالى.
فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك.